الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، ففي هذه الليلة المباركة وفي هذه البقعة المباركة وفي هذا المسجد الذي أُسِّس على التقوى نلتقي في لقاءٍ قرآني في رحاب القرآن. وبادئ أبي بد، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأتقدم بشكري بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه أن أشكر الأخوة القائمين على اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمخرج عنهم وعن أسرهم ورعاية أسرهم، كما أيضا أشكر وأشيد بما تقوم به هذه اللجنة من أعمال مباركة. اطلعت على بعض برامجها سواء في هذه البلدة في هذه المدينة المباركة أو في منطقة المدينة أو كذلك في بقية مدن المملكة، وهو مشروع جدير بالعناية والاهتمام، بدأنا نلمس آثاره والحمد لله في المجتمع وفي السجناء وفي أهلهم، ولعله يكون هناك عودة أخرى للحديث عن هذا الموضوع بعد في آخر المحاضرة إن شاء الله. أيها الأحبة، كما عرفتم من عنوان المحاضرة وهدوا إلى الطيب من القول، هذه الآية كما تعلمون في سورة الحج، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قال العلماء وهدوا إلى الطيب من القول أي هدوا إلى القرآن، فإن القرآن هو أطيب القول بإطلاق، فهو كلام الله جل وعلا وهو المتعبد بتلاوته، وكم في كل حرف منه من آية عظيمة. حديثنا هذا اليوم أيها الأحبة ونحن مقبلون على شهر القرآن، أيضا على شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهدوا إلى الطيب من القول. اخترت هذا العنوان لما رأيته في هذه الأيام في وسائل الإعلام من سباق محموم لدعايات في القنوات الفضائية، وإلى أين؟ ماذا يرى الإنسان؟ رأينا أسوأ التمثيليات وأسوأ البرامج تُجحشر وتُقدَّم في هذا الشهر الكريم. رأينا في هذا الشهر العظيم بدل أن توقف من هذه البرامج أو أن يُخفَّف منها، ليس في رمضان فقط ولكن في رمضان أشد حرمةً وقدسية، فإذا هو يُبثُّ في شهر رمضان في قنوات، في كثيرٍ من القنوات الفضائية العربية وغيرها يُبثُّ فيها، ماذا يبث فيها ما يغضب الله جل وعلا؟ بينما هذا الشهر هو شهر القرآن أيها الأخوة، حتى إن بعض الأئمة كالإمام مالك إذا أقبل رمضان ترك التحديث بالسنة بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس إمام أهل المدينة وهو إمام من أئمة المسلمين على الإطلاق كما تعلمون، يترك التحديث في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يخشى أن يشغله عن القرآن. يوقفون دروس العلم اعتناء بالقرآن، بينما ماذا يحدث في واقع أمتنا الآن أيها الأخوة؟ ماذا نراه من سباق؟ والله أقلب بعض الصحف وأقلب بعض الدعايات الآن في بعض صحفنا، دعايات لقنوات من خارج هذه البلاد فيها مما لا أخفى على أمثالكم. فنقول أيها الأحبة، نذكر إخواننا وأنفسنا بإقدام هذا الشهر الكريم، نقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من العمل. فنحن مقبلون على هذا الشهر، هذا الشهر الكريم العظيم أيها الأحبة. وقفتي ستأخذ جانبا ربما لأول مرة أتحدث فيه بالتفصيل في هذا المكان المبارك، وقد التقيت معكم الحمد لله مرارا في هذا المسجد وفي غيره. حديث اليوم ليس عن تلاوة القرآن، فكلنا والحمد لله وبخاصة أنا أخاطبكم وأخاطب أمثالكم كلنا نقرأ القرآن، ولا أشك أن عددا منا يحفظ كتاب الله. إنما حديث اليوم سبحان الله، وتعجبت من الموافقة لهذا الأمر بقراءة الشيخ قبل قليل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. قارن نفسك بهذا الجبل، قلبك الرقيق الذي لا يتحمل ولا يحتمل نسمة هواء وهو يقرأ القرآن، وأنت تقرأ القرآن، وأنت تستمع إلى القرآن، وبخاصة في هذا الشهر الكريم، انظر إلى آثار القرآن عليك. هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشع متصدع، بل قد يتفتت. ونحن نسمع القرآن ونقرأ القرآن ولكن لا نتأثر في القرآن، لماذا؟ لأننا شغلنا بتلاوته عن التدبر فيه. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني أنزل القرآن من أجل التدبر أيها الأخوة، سبحان الله. ومع ذلك انشغل الناس بتلاوته، مع أن تلاوته أمرها عظيم ولا شك، وللقارئ أجر، ولكن يختلف بين قارئ وقارئ. ولذلك قال أحد الأئمة: أنزل للتدبر والعمل، فاتخذوا تلاوته شغلا، وظيفة، مسابقة. بل قد يقع البعض، حاشاكم من ذلك، بالرياء والسمعة والعياذ بالله. القرآن أنزل من أجل التدبر، ولنضع قاعدة تساعدنا على فهم قلوبنا. الآن يحتاج الإنسان في حالة من حالات كشفه الطبي إلى أن يعرض، يؤخذ له أشعة، ويقولون من أهم وأدق الأشعة ما يسمى بالأشعة المقطعية، فأعطي دلالة من القرآن. هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل في سورة الحج، وآية أخرى في المقابل: وأجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. انظر أين يقع قلبك من هذا الأمر، ولكل نصيب. فإن كنت ممن يخشع ويتدبر ويتأمل فهنيئا لك، وإن كان في القلب قسوة فعد إلى ربك حتى لا يكون لك نصيب مما ورد في هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظروا إلى من يفهم القرآن كالإمام ابن القيم رحمه الله، هذا الإمام العلامة تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله جميعا، يقول في قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر على خمسة أنواع. سألت بعض الطلاب العلم فضلا عن غيرهم، قلت: ما معنى هذه الآية؟ فإذا هم يفهمون أن هجر القرآن هو عدم تلاوته، يعني أن الذي لا يقرأ القرآن أو لا يختم القرآن بين فترة أخرى هو الذي هجر القرآن. جاء ابن القيم يصحح هذا المفهوم، لأننا فسرنا هذه الآية تفسيرا جزئيا. ما هو هجر القرآن الذي يشتكي منه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يوم القيامة: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ قال: القرآن على خمسة، هجر القرآن على خمسة أضرب. من وقع في واحدة منها فقد وقع في الهجر، أي دخل في التحذير. ما هي يا إمام؟ قال: عدم قراءة القرآن هجر للقرآن ولا شك، الذي لا يتلو القرآن فهو هاجر للقرآن. الثاني: الذي لا يعمل بالقرآن فهو هاجر للقرآن لأنه أنزل من أجل العمل. الثالث الذي لا يحكم القرآن في بيته أو في مجتمعه أو في دولته هاجر للقرآن. وما أكثر أولئك الذين يهجرون القرآن ولا يحكمون القرآن في حياتهم الخاصة والعامة. يا إخوة الكرام، تحكيم القرآن ليس فقط على مستوى الدول بل على مستوى الأفراد. من السهل جدا أن نتحدث ونقول الدولة الفلانية لا تحكم شريعة الله أو الدولة الفلانية، لكن أسألك أنت، هل حكمت القرآن في بيتك؟ هل حكمت القرآن في نفسك أولا؟ هل حكمت القرآن في أولادك؟ هل أتيت بما يغلب الله لداخل بيتك؟ إذن أنت لم تحكم القرآن، وقعت فيما تلوم الآخرين فيه. النوع الرابع يقول عدم الاستشفاء بالقرآن، هذا من هجر القرآن. ومرة أخرى، نحن عندما نسمع كلمة عدم الاستشفاء بالقرآن نتصور أن عدم الاستشفاء هو الرقية الشرعية. لا، أيضا هذا تفسير ناقص. الرقية الشرعية لا شك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح في قراءة الفاتحة لما قرأ الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن هناك نوع من الاستشفاء بالقرآن، وهو من خلال التدبر كما سأذكر لكم بإذن الله. نحن بدهي عندنا تجد الناس يقفون بالعشرات بالمئات عند بعض الناس لأنه يقول نرق الناس، مع أن بعضهم قد يسيء هذه الرقية ويستخدمها تجارة، وربما يقع البعض في سحر أو غيره كما تعلمون وتشاهدون، وقليل منهم فعلا يرقون رقية شرعية. لكن حدثوني، أخبروني، كم أولئك الذين يستشفون بالقرآن من خلال التدبر، فقط التدبر؟ ولنبدأ بأنفسنا. إذن هذا النوع الرابع. ما هو النوع الخامس يا إمام؟ النوع الخامس هو عدم تدبر القرآن. الذي لا يتدبر القرآن قد هجر القرآن ودخل في النهي والوعيد. إذن هي خمسة أنواع. فما هي حالنا مع القرآن أيها الأحبة؟ نور على مر الزمان تألق وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، نور وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نزل الأمين به على خير الورى بالوحي كان منجما مفرقا. هذا هو كتاب الله جل وعلا. ليلتنا هذه نقف مع موضوع التدبر، لأن رمضان قد أقبل والناس والحمد لله يقبلون على القرآن، لكن هل هم يقبلون عليه تلاوة أو تدبرا وعملا؟ حتى في البحث عن الأئمة نلاحظ أن بعض الناس يبحث عما يعجب سمعه لا عما يؤثر على قلبه. يتسابق الناس على بعض الأئمة لأن صوته جميل، ولكن عندما تصلي مع بعضهم قد تجده لا يحسن التجويد ولا يحسن الوقف والابتداء. وهذا باب عظيم في باب القرآن، الذي لا يحسن الوقف والابتداء لا يمكن أن يفهم القرآن. وتجد الناس قد انشغلوا بجمال الصوت كأنهم يطربون بالصوت. أنا لست لا أقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، جمال الصوت مطلوب، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري فقال عنه رضي الله عنه إنك أوتيت مزمارا من مزامير داود، فقال يا رسول الله لو علمت أنك سمعته لحبرت لك تحبيرا. لكن لا يكون على حساب التدبر. قد تجد إماما صوته جميل وجيد ولكنه يؤثر ويتدبر ويعتبر أولى من أن تذهب لمن هو أحسن صوتا منه لكنه لا يقيم حروفه ولا حدوده. مثال عمل، كم رأيتم وكم سمعتم من يبكي في الفاتحة؟ أنا لا أعرف، وهذا عدم علمي لا يعني أنه لا يوجد، إلا أفراد قد لا يتعدون الأصابع اليد الذي يبكي في الفاتحة. بعض الناس يقول هل في الفاتحة ما يبكي؟ نبكي إذا سمعنا النار أو سمعنا الجنة. لا يا أخي الكريم، والله إن في الفاتحة ما يبكي القلوب الحية، ما يبكي القلوب الحية. لماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا الآن مفرق طريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا يبكي. ولذلك قلة أولئك الذين يبكون في الفاتحة ويخشعون في الفاتحة لأنهم يعايشونها حرفا حرفا. هذا هو التدبر الذي نسعى إليه. ولذلك تلاحظون أن بعض الذين يصلون بعض خلف هؤلاء الأئمة مع حسن صوتهم وقراءتهم والخير فيهم موجود،
نجد يخرج مباشرة من المسجد وقد يرتكب المعاصي ويرتكب آلات اللهو وينتقل من المسجد إلى الدش وإلى الفضائيات، لأنه لم يتأثر بالقرآن، فقط تأثر سمعه، لكنه والله لو تأثر قلبه لما فأذر. نعم، أما على قلوب أقفالها. لذلك أيها الأحبة، تدبر القرآن نحتاج إلى أن نقف مرة أخرى مع أهمية القراءة والتلاوة والحفظ والمراجعة. اسألوا أنفسكم كم تجعلون من خلال قراءتكم للتدبر نصيبا أيها الأحبة. نعم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم، الله جل وعلا على أهل الكتاب حذار، حذار أن نكون منهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، قال العلماء إلا تلاوة. الذي لا يعرف القرآن إلا تلاوة فله نصيب من هذه الآية. قال الإمام الشوكاني: الأماني التلاوة، أي إلا علما مجردا عن الفهم والتدبر والتحقيق. تدبر القرآن أيها الأحبة تحقيق الأمن في البلاد وفي العباد وفي الأنفس من خلال التدبر. وقصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام خير الشاهد. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحكيم القرآن، فهم القرآن، تطبيق القرآن، تدبر القرآن، هنا يحقق الأمن ولا شك. فلن نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. على المستوى الفردي أيها الأخوة، على المستوى الفردي، وسأذكر لكم قصة قديمة وقصة حادثة. أما القصة القديمة فالإمام القرطبي رحمه الله كان يسير في طريق، فقيل له: يا إمام، إن في طريقك لصوص يريدون، أو أعداء يريدون أن يبطشوا فيك. ماذا فعل الإمام القرطبي؟ رجع، ذهب يأخذ سلاح، وإن كان الأخذ بالأسباب مطلوب، استمر في طريقه. فلما قرب منهم فإذا هو يقرأ قوله تعالى بتدبر وخشوع: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فلما قرب منهم فإذا هم يهربون ويقولون: شيطان شيطان. لم يفعل شيء، والله من المعاصرين إنني أعرف عدد من الأشخاص لم يعلموا بقصة الإمام القرطبي. حصلت لهم محن في بعض البلاد، فيقولون: إذا أقبلنا على المحنة بدأنا نردد قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فينجون ولا يمسون بسوء. أما القصة المعاصرة فقد دخلت بيت أحد الوجهاء في الكويت، توفي قريبا رحمه الله، دخلت قبل سنتين وكنت أعرفه تاليا لكتاب الله جل وعلا، يقرأه بخشوع وتدبر وتأمل، وهو من أهل الدعوة وأهل الخير. فلما دخلت بيته قلت له: يا شيخ، ماذا فعلوا في بيتك إبان الغزو العراقي للكويت؟ فقال لي كلمة تعجبت منها، قال: أرأيت هذا الأثاث الذي في البيت؟ قلت نعم. قال: والله هو الأثاث الذي قبل الغزو. قال: سرقوا كل البيوت المحيطة ببيتي ودخلوا بيتي ولم يأخذوا منه شيء، تورعاً، ما عندهم ورع، استباحوا الدماء والأعراض نعم، من الذي حماه؟ هو الله جل وعلا، وهو ليس موجود، كان في مكة الرجل لما جاء أهل البيت إلى مكة، ودخلوا بيته وخرجوا يقول: والله ما مسوا، من الذي حفظه؟ هو الله. فيا إخوة القرآن، فيا إخوة الكرام، ويا أهل القرآن، أنتم أهل الله وخاصته، تدبروا القرآن حماية لك في نفسك، أمن. وعدد من الخائفين يجدون الأمان بكتاب الله جل وعلا، ولكن ليس من خلال التلاوة فقط، ولكن من خلال التدبر. نجد أيضا الرزق مفاتيح الخير، مفاتيح الرزق من خلال تدبر القرآن. سمعت أحد طلاب العلم وهو ممن يشرف على مشاريع خيرية مثل هذا المشروع المبارك، مشروع كفالة السجناء وإطلاق السجناء ورعاية أسرهم، المقصود يشرف على مشاريع كثيرة. يقول: كانت تواجهني مشكلات مادية يعني في جمع التبرعات من الناس، وخاصة أنه يشرف على ذلك. يقول: سبحان الله، يوم من الأيام كنت في مجلس من المجالس، فقرأ في آخر المجلس أحد المشايخ سورة والليل إذا يغشى. يقول: فسبحان الله انفتح لها صدري، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول: والله كنت أقول للشيخ الذي يقرأ قف خلاص انتهيت. يقول: كنت أتصور أن القضية فقط في موضوع المال، فإذا هي أوسع في أي شيء. إن سعيكم لشتى، انظر إلى ذاهبين الآن، بعضهم ذاهب إلى الحرم، وذاهب بعضهم ذاهب إلى أهله، وبعضهم ذاهب إلى تجارة، وربما بعضهم ذاهب إلى عمل لا يشكر عليه. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى أي عطاء واتقى، اتقى الله جل وعلا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول: من بعد تدبري لهذه الآية لم تواجهني أي مشكلة والحمد لله. والله يقول: إن الناس يبحثون عني، لكن من صدق. يقول: كنت أقول للعاملين معي حققوا الشروط الثلاثة الأولى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الرابعة ليست لكم، هذه من فعل الله جل وعلا. ولذلك هذا هو فقه عمر رضي الله عنه عندما قال: والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. الشفاء أيها الأخوة من الأمراض الحسية والمعنوية بتدبر القرآن. هذا الذي قلت لكم قبل قليل وذكره شيخ الإسلام ابن القيم عندما قال: عدم الاستشفاء في القرآن. عندما نطلق هذه الكلمة نتصور أنها خاصة بالرقية الشرعية، لا، الرقية الشرعية نوع من الاستشفاء بالقرآن، ولكن الاستشفاء من خلال التدبر. والآن والحمد لله عدد من إخوانكم بدأوا يعالجون الناس من خلال التدبر. كيف؟ يتصل مريض أو شخص عنده مشكلة صحية أو نفسية بأحد هؤلاء المشايخ ويقول: يا شيخ أنا أشكو، عالجت حاولت لم أجد علاج. يقول له: اقرأ الآيات الفلانية بتدبر، اقرأ السورة الفلانية بتدبر، ثم اتصل بي. يقول: والله ما تمر أيام إلا يتصل ويقول: شفيت الحمد لله. نعم، لكن هنا لما يخلص القلب كما بيّن الله جل وعلا شفاء ورحمة للمؤمنين. فالعلاج الآن الأمراض النفسية يكون من خلال التدبر. وإن أنسى لأنسى قصة سمعتها بأذني من الدكتور أسامة الراضي قبل 26 سنة. كنت في الطائف في مركز الطائف العلمي، فدعوت الدكتور أسامة لإلقاء محاضرة في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام، وكان هو المسؤول عن مستشفى الأمراض النفسية في الطائف، ما كان يوجد في المملكة غير ذاك المستشفى. فألقى محاضرة أحفظ منها كلمات، قال: منذ كنت مديرا للمستشفى من سنوات جاءني من جميع الأصناف والأشكال، تجار، فقراء، لا عدد، لا أريد أستمر في الأعداد، إلا نوع واحد، صنف واحد ما جاءني إلى الآن. من هم يا دكتور؟ قال: هم أهل القرآن. جاءني من كل أصحاب مناصب كبيرة، أصحاب أموال، فقراء، من بلدان متعددة، كلهم يدخلوا عندي في المستشفى مرضى، وخاصة المرض النفسي، إلا صنف واحد ما دخل عندي ولا واحد. من هم؟ قال: أهل القرآن. ثم عقب بكلمة تكتب بماء الذهب، قال: ولماذا يأتيني أهل القرآن ونحن في المستشفى؟ إذا عجزنا أن نعالج المريض بالأدوية الطبيعية ذهبنا به لأهل القرآن فشفي بإذن الله على أيديهم. نعم، وهذا هو الواقع. أذكر أن طالبا يحضر الماجستير فيما يتعلق بالعلاج بالقرآن، ذهب وأقام مكتبا بجوار مستشفى الطائف وجوار عيادة الدكتور، كان بعد أن استقال أو تقاعد فتح عيادة عند المستشفى، فبدأ يعالج الناس بالقرآن. هناك أطباء حول المستشفى وفي المستشفى يعالجون بالأدوية وهو يعالج في القرآن، فشفي على يديه أناس كثير. شفاء ورحمة لكن للمؤمنين، قال الله جل وعلا. ولذلك بالتدبر القرآن ما تلحظون الفرق بين آية الإسراء وآية الزخرف أو آية نعم لعلي أذكرها الآن، وآية النحل. نعم، وبين آية النحل. لماذا؟ ما هو الفرق فيها هنا أيها الأخوة؟ الفرق أنه في آية النحل قال الله جل وعلا عن العسل فيه شفاء للناس. لاحظوا، قال عن العسل فيه شفاء للناس، بينما قال عن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وفي سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. العسل لأنه مادة عضوية، شفاء للناس، يشفى فيه المؤمن والكافر. أما القرآن فالشفاء للمؤمنين. في سورتين من القرآن نص على الشفاء بالقرآن، ولكن حصره بالمؤمنين. لماذا؟ لأن الشفاء يبدأ من الشفاء القلبي، وهو علاج ورحمة. لكن لمن؟ لمن يتدبر، لمن يقرأ، لمن يعتبر. فمثلا امرأة لا تحمل، بحثت عن علاجات، ما تركت مستشفى في حدود طاقتها إلا ذهبت إليه هي وزوجها. تقول حتى وصلنا إلى حد اليأس، ذهبت أموالنا وذهب جهدنا. تقول يوم من الأيام أستمع إلى الإمام يقرأ، سبحان الله، مع أنها ربما أنها تحفظ هي هذه السورة في الابتدائي. تقول سمعت قارئ أن يقرأ سورة نوح، يقوم استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. تقول كنت أقول قف ويمددكم بأموال وبنين، ها؟ فوجدت تقول أن الاستغفار يأتي بالبنين. تقول فبدأت أستغفر فما هي أي إلا أشهر فحبلت، ما فعلت شيء إلا أن فعلت كل شيء، فعلت الاستغفار، لأن نص هذا نوح عليه السلام. فقصة نوح بيّن أن سبب الرزق يرسل السماء عليكم إدرارا. تدبر القرآن من الاستخدام، ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أمر قومه بالاستغفار، لأنه من مفاتيح الدنيا والآخرة. هل نحن نتدبر هذا؟ أعرف أحد الطلاب العلم يقول ما واجهت مشكلة في حياتي إلا بدأت بالاستغفار وتتحقق والحمد لله، لأن هذا وعد الله. قد يقول القائل طيب فلان فعل ذلك ولم يتحقق، اتهم نفسك، أين قلبك، أين صدقك؟ حذاري أن تأتي تقول أجرب، سمعت فلان يقول القرآن لا يجرب، بارك الله فيك، تجرب أدوية الشعبية، تجرب بعض الأدوية تنجح وقد لا تنجح، أما القرآن لا يجرب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما من جاء يقول سمعت من فلان وسمعت بعض هذه القصص أريد أجرب، قد لا يستجاب له. لكن إذا جئت بإيمان مطلق فأبشر والله، وإن تأخر فهو اختبار من الله لك وابتلاء ليعلم صدقك في هذا الأمر. ونواصل أيها الأخوة، لو استمررت في قضية حل المشكلات الاجتماعية، أحد المشايخ ممن عني بالعلاج بالتدبر يقول اتصل برجل وقال يا شيخ أنا أريد أطلق زوجتي، عندي منها أولاد، لكن عندما أفكر بالأولاد ما أستطيع أطلقها، وعندما أعيش معها أهم بطلاقي لكثرة المشكلات. يقول قلت له كيف أنت والقرآن؟ أقصد التدبر. قال مقصر في التلاوة فضلا عن التدبر بسبب المشكلات. قلت لا، ارجع إلى القرآن وتدبر القرآن عدة أسابيع واتصل بي. يقول والله ما مرت إلا بعض الأسابيع أقل مما تصورت فإذا هو يتصل بي ويقول يا شيخ والله ما مر في حياتنا منذ تزوجنا أسعد من هذه الأيام، لم أعد أفكر في طلاق زوجتي وهي من أحب الناس إلي. هذا صحيح؟ لماذا؟ لأن سبب الطلاق والمشكلات والقتل والجرائم ظلمة في القلب. القرآن نور، كما الله نور وكتاب مبين، فلما يحل النور في مكان الظلمة ينتهي الأمر. ولذلك يحدثني أحد الأخوة من الأخيار يقول يوم من الأيام تغضبت أنا وزوجتي، يقول فغضبت وخرجت إلى المسجد أفكر أبقى في المسجد إلى ساعة إلى الليل وإلا ماذا يحدث. يقول والله لما دخلت المسجد وجلست بقليل أجد شيء يدفعني إلى البيت بقوة. يقول أنا أتمنى الآن أنا جاي من البيت وأجد وقد وقعت مشكلة، يقول أجد في هناك ما يدفعني أن أرجع البيت. يقول فرجعت البيت ولما فتحت الباب فإذا زوجتي تبتسم، قالت رجعت؟ قلت نعم. قالت والله إني أعرف أنك سترجع. لماذا؟ قالت جاء بك الاستغفار، منذ خرجت وأنا أستغفر الله جل وعلا مما خطأ من الخطأ الذي وقع فجاء بك الاستغفار. حل المشكلات الاجتماعية أيها الأخوة. هذا هو القرآن، لكن من خلال التدبر كما قلت لكم، الحماية من المعاصي. إحدى الأخوات يحدثني أحد المشايخ الذين يعالجون أيضا بالتدبر، يقول اتصلت بقالت يا شيخ فتاة أنا أتوب إلى الله جل وعلا ثم أرجع، وخاصة أن بليت في بيتها في بعض القنوات الفضائية، أفتح القناة أنظر بعض التمثيليات بعض الأغاني بعض ثم أتوب ثم أرجع، تعبت يا شيخ هل هناك من علاج؟ قال نعم عندي علاج. كيف أنت والقرآن؟ قالت مقصرة. قال لها ارجع إلى القرآن تدبرا، تدبر جزء عما وجزء تبارك، وإذا انتهيت من قراءتها تدبر اتصلي. يقول مرة أسبوعان أو ثلاثة فاتصلت قالت يا شيخ ترد أقول لك شيء؟ نعم. تقول أنا ما أقول لك أني تبت الآن، لكن أتعجب لماذا يعصون الناس الله، لماذا الناس يعصون الله جل وعلا، ليش يعصون الله؟ سبحان الله، هي قبل أسبوع الآن هي كيف بنعصية. تقول أتعجب، لأن القرآن حل في قلبها، والقرآن نور، والنور يطرد الظلمة. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، مستحيل. فيقول ثابت. ولاستمررنا في القصص أيها الأخوة، وهذه الحماية من شياطين الإنس والجن لطال بنا الزمن. إذن تدبر القرآن أيها الأخوة، وبخاصة في رمضان وغيره، ولكن لعله يكون مفتاح لنا في هذا الشهر الكريم أن نعود إلى الله جل وعلا، ونقف مع بعض الأدلة لبيان أهمية التدبر في ذلك. يقول الله جل وعلا، وهذه أسميها من المقاييس، المقاييس. الآن هناك مختبرات بشرية، مختبرات كثيرة، تدفع أموال حتى يختبروا ما يتعلق في جسمك، فيك شيء كذا أو غيره. أعطيكم كما ذكرت بعد قبل قليل زيادة، آيات تختبر قلبك، تختبر إيمانك، تختبر قربك من القرآن أو بعدك من الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا مقياس. إن كنت ممن يخشع، ممن يخلع، ممن يتأثر، ممن يتدبر، فأبشر. إذا كنت يمر عليك القرآن مع كثرة الأئمة وتعدد الأئمة وتعدد القراء وتجد في قلبك قسوة، إذن هناك خلل. كما يقول لك المختبر، اكتشفنا عندك خلل في كذا وكذا وكذا، هذه النتيجة. القرآن يعطيك النتيجة من خلال هذه الآيات. نعم. أيضا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طبقها على نفسك، اختبار، مقياس. هذه مقاييس تساعد على فهم التدبر. نعم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. من صفات المتقين جعل الله وإياكم منهم، من صفات عباد الرحمن. نجد أن السنة، ولكن أيضا في الوقت نفسه أحذر، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأماني نعم هي كما قلت التلاوة، كما ذكر الشوكاني وغيره من المفسرين. من السنة أيها الأخوة، كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا تأمل هذا لفظ الحديث في البخاري وغيره، كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن. ما معنى يدارسه القرآن؟ ما قال يستمع إلى تلاوته أو يستمع إلى حفظه، يدارسه. المدارسة نعم هي من خلال التدبر والتأمل، ماذا في هذه الآية من فوائد، ماذا فيها من أحكام، فيدارسه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أنه كان إذا قرأ أن يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وعن أبي ذر مرة أخي هذا من المقاييس، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ حتى أصبح، قرأ آية. لاحظ ماذا يقول أبو ذر رضي الله عنه، قال حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخوة الكرام، أين الدليل في هذه الآية؟ آية واحدة يركع بها النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد حتى أصبح. الاختبار، السؤال، الحمد لله يحسبكم الله وحسيبكم وأنتم من أهل الخير تصلون ومنكم من يقوم الليل، هل فعلا قمت ليلة واحدة فقط في ركعة؟ أنا أقول ما أقول كل الليل، ركعة واحدة لمدة ربع ساعة فقط تكرر آية، يعني هل صليت تسليمة واحدة في آية واحدة؟ لا أقصد هلا، أقصد تكررها، تتدبرها، تبكي عندها. صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى بأبي وأمي الذي هو رحمة للعالمين يقوم ليلة كاملة كاملة في آية واحدة، هل واحد منكم فعل ذلك؟ حتى تعرف قربك من القرآن وتدبرك لكتاب الله جل وعلا وقربك من السنة. إذن أيها الأحبة، وأما ما ورد عن السلف فكثير جدا لا يتسع المقام له، فقد ورد أن رجلا يعني جاء لابن مسعود وقال قرأت المفصل في ركعة واحدة، قرأت المفصل في ركعة واحدة، فقال هذا هذا كهذ الشعر، غضب عبد الله بن مسعود، هذا رضي الله تعالى عنه، هذا كهذ الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن نعم إذا وقع على القلب فرسخ فيه نفع. ما رأيك بالذي ربما يقرأ 7 أجزاء 8 أجزاء؟ قد يقول لقائل إن بعض السلف ختم القرآن في ليلة، أقول هذا صحيح، لكن قد تكون حالات استثناء، لأن القارئ القرآن الحافظ لكتاب الله يحتاج أحيانا قراءة سريعة من أجل ضبط الحفظ، لكن لا يكون هذا دأبه، اجعل ليصيبا من القراءة لضبط الحفظ ولو كنت مسرعا، وأحيانا للتدبر والتأمل الذي نتحدث فيه. وعن ابن أبي مليكة قال سافرت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان يقوم نصف الليل يقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى نسمع نشيجا له، وهذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، نعم. فلذلك يقول بعض السلف إن قوما يأتون يكون أكبر همهم آخر السورة قبل أولها، متى يصل إلى آخر السورة، وقد وقع هذا الأمر ونشاهده في بعض الناس وفي بعض القراء. ولذلك ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3، لأنه لا يستطيع أن يتدبره، الذي يقرأ القرآن في أقل من 3 نعم. وفي الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة يجهر فيها فأسقط آية، فقال يا فلان هل أسقطت هذه السورة من شيء؟ قال لا أدري، ثم سأل حتى أخبره صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من تدبر القرآن، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في ذلك كثير لا يتسع المقام له، ولكنني أقف وقفة أخرى، لماذا لا تدبر القرآن؟ 1، ضرورة ربط واقع الناس بالكتاب والسنة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، بينما ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربط واقع الناس بالقرآن، ولو ربطنا واقع الناس بالقرآن لانحلت كثير من المشكلات التي يعاني منها الناس. استجلاب طمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تسلية النفس وتثبيتها، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أيضا أنه يأتي شفيعا لأصحابه كما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. نعم، لا يمكن أن تصلح وضع هذه الأمة إلا بالعودة إلى كتاب الله جل وعلا. أن ترك التدبر نوع من الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أنه من أعظم وسائل الفرقان بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أنه من أعظم أسباب الرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، شوف التأكيد، ما قال فاستمعوا فقط، هو الاستماع، وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأن تدبر القرآن والتأمل فيه سبب من أسباب الرحمة. نقف وقفة أخرى، نماذج من تدبر القرآن، كما قلت نقرأ القرآن، لكن أحياناً نسمع من بعض طلاب العلم كلاماً نقول سبحان الله، كم قرأنا هذه السورة ما انتبهنا لذلك؟ وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى الطيب من القول. انظروا كيف يعلمنا القرآن سلامة المنطق. وسأذكر لكم نماذج يسيرة محافظة على الوقت من خلال تدبر القرآن. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام والخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. تأملوا معي هنا التدبر، مع أننا أكاد أجزم أن كل الموجودين لما أقول كلهم فأغلبهم يحفظون الكهف، والذي لا يحفظه يقرأه يوم الجمعة. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ثم بعد ذلك قال: وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالح وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أين؟ في السفينة لما فيها تخريب نسب إلى نفسه قال فأردت أن أعيدها، ولما في الجدار فيه خير وإقامة قال فأراد ربك. سبحان الله، مع أنه قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري، لكن أسلوب المنطق. إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا مرضني فهو يشفين، مع أن الله جل وعلا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هي الحقيقة القدر الكوني، لكن انظروا سلامة الخطاب يعلمنا القرآن وهدوء إلى الطيب من القول. سبحان الله، وجدت في الجن، والله هذه الآية سبحان الله لما سمعتها من أحد الأخوة، مع أننا من الابتداء نقرأ سورة الجن، ماذا يقول الجن؟ أو يقول مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الشر انظر كيف بنيت الفاعل، بني للمجهول. أشر أريد بمن في الأرض، ما قال أو أريد بهم رشدا، قال أو أراد بهم ربهم رشدا. في باب الخير نسبوا إلى الله جل وعلا، وفي باب الشر جاء بهذه الصياغة. وأيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر، ما قال مسستني بالضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن أيها الأحبة، نجد أن القرآن من خلال التدبر يعلمنا كيف نتعلم، كيف نطهر ألسنتنا. موضوع آخر يتعلق بواقعنا اليوم، هذا الموضوع سبحان الله مرة أخرى، مع أننا قد يكون واحد معنا يحمل الدكتوراه في التفسير وفي القرآن، قد يكون حافظ كتاب الله، قد يكون أخذ أعلى الشهادات، لكن هذا شيء والفتح من الله جل وعلا على الإنسان شيء آخر. يقول أحد الأخوة وهو يحمل شهادة الدكتوراه في التفسير وأخذ أعلى الدرجات في القرآن وعلومه وعمره تجاوز 50، يقول ما انتبهت لهذا الموضوع إلا قريب. وهذا دليل على أننا الحقيقة كم نقرأ القرآن ولا ننتبه له. ما هو؟ كم نسأل الآن أعداؤنا هذه الهجمة الشرسة على دين الله جل وعلا. كل يوم نسمع طامة من الطام، وآخر ما استمعنا هذا الهجوم من أكبر النصارى البابا على المصطفى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه بأبي وأمي، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الإنسان الشرير، أعوذ بالله. نعم هجوم يا إخوان، كشفوا عن أقنعتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه الحرب الشرسة مرة من أعلى السلطات العالمية الظالمة، هذا يقول حرب صليبية، وهذا يقول أن هذه الأمة أو يصف الإسلام بأوصاف سيئة. السؤال كم جاءتنا الأسئلة، ماذا نعمل، كيف نواجه أعداء الله؟ رجعنا إلى القرآن، يقول هذا الشيخ، فرجعت إلى القرآن، فإذا وجدت يركز في القرآن على صفات الأنبياء أكثر مما يركز على برامج عملهم، ولم يذكر نتائج أعمالهم إلا قليلا. كيف؟ ووضح، قد ننشغل في المؤتمرات وفي وضع الخطط وفي وضع البرامج، وهذا مطلوب، لكن ننسى عما هو أهم وهو تزكية النفس. ولذلك نجد المدح في القرآن للأنبياء ولغيره في تزكية النفس. ولم يأتي ذكر أو يقوم نتائج الأنبياء أو يربط دخول الجنة بأعمالهم ونتائج أقصد أعمالهم بنتائج أعمالهم. يتحدث عنه عليه السلام الذي مكث 950 سنة في قومه يقول إنه كان عبدا شكورا، ويتحدث عن إبراهيم عليه السلام يقول إن إبراهيم حليم أواه منيب، يقول عن سليمان وعن أيوب عليهم السلام يقول عن كل واحد منهم نعم العبد إنه أواب. وتجد سبحان الله هذه الصفات في هؤلاء الأنبياء. طيب، ويقول عن يوسف في أكثر موضع، وكذلك قال أيضا عن موسى إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني نتائج الأعمال، الانتصار على الأعداء نتيجة لمقدمة أصلية وهي تزكية النفس. بينما تأملوا في واقع الناس، بعض الناس تجد يتأخر عن الصلاة يقول والله مشغول في الدعوة إلى الله، تقول تقرأ القرآن يقول والله يا أخي الكريم ما أقرأ القرآن، فضل عن تدبر لا، قال مشغول بالأمر المعروف عن المنكر، مشغول بطلب العلم، مشغول. سبحان الله، انظر الأنبياء هؤلاء كيف زكاهم الله جل وعلا. لما قال عن زكريا ودعا الله جل وعلا وهبه الولد، زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله، تأملوا سورة الفتح، آخر آية في سورة الفتح، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا بعد آيات، بعد ماذا؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بعد ذلك بعد انتهاء الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كأن يقول كل هذا نتيجة لما بعدها، وهي أنهم أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. سبحان الله. وفي سورة آل عمران لما ذكر سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ثم قال قل أنبئكم بخير من ذلك، ماذا قال بعد ذلك؟ قال سبحان الله الصابرين والصادقين والقانسين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كلها ربطها بقضايا بذات الإنسان، تزكية الإنسان. ولما قال وسارعوا إلى مغفرة، كذلك في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ هذا عرض عجيب. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما عملوا فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انظروا التركيز المباشر. بينما وجدنا لأنفسنا تبريرا في تأخرنا عن صلاتنا عن صيامنا عن عبادتنا عن قيام الليل عن تزكية النفس بالأعمال الظاهرة بدعوة. سبحان الله، أي دعوة بدون هذه الأعمال؟ هذا من خلال تدبر القرآن. فركزوا وتأكدوا ستجدون هذا مضطرب في القرآن، هذا من خلال التدبر. هذا الذي قلت لكم يقول هذا الطالب طالب العلم يقول أنا أحمل أعلى الشهادات ما انتبهت لهذا إلا قليل. يقول وجدت مضطرب تماما، ما ذكر القرآن نتائج أعمال الأنبياء إلا قليل، وما كانت يوم من الأيام هي المقياس. ولذلك قد يقول قال في قصة البابا آية صريحة مرة أخرى في آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا والعلاج يا رب إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لاحظوا ربطها بالصبر والتقوى. يوسف عليه السلام لما جاءه أهله أأنت يوسف؟ إنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظوا التركيز على العمل الاستفادة. ولذلك نقول لماذا بعض مشاريع الدعوة ما تنجح؟ لماذا هناك من يخطط ويدفع المال وتنظيمات وأجهزة ومباني ونتائجها محدودة؟ انظر إلى أصحابها، انظر إلى قلوبهم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بعض المشاريع الدعوية تسبب الحقد من بعض الناس على إخوانهم مع كل أسف، تسبب التشاحن. يا أخي الأرض تسع للجميع والحمد لله، هو ليس من اختلاف التضاد، هو من اختلاف التنوع. فبدلا من أن تصفو قلوبنا ونتعاون في سبل الخير، نبدأ نتنافس منافسة تؤدي إلى الحسد وإلى البغضاء وإلى الشحناء، ثم نقول لماذا لم نحقق نتائجنا. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا من نماذج تدبر القرآن أيها الأخوة. وكيف نصل من خلال هذا إلى التدبر؟ أيضا نقطة أخرى، لأن الوقت ما بقي منه إلا دقائق، قد أسأل السائل يقول ما هي أفضل أوقات التدبر؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا صلاة الفجر. نجد أيضا الثلث الأخير من الليل، الأيام الفاضلة كأيام رمضان وأيام ذي الحجة، والأوقات الفاضلة، الليالي الفاضلة كالعشر الأواخر، الأحوال الفاضلة. أيضا نجد الأزمنة الفاضلة، كلها تساعد على تدبر القرآن. بمعنى إذا أردت أن تتدبر القرآن احرص على أن تأتي في الوقت المناسب الذي فيه هدوء، قلبك غير منشغل ومرتبط بمشاكل أخرى، يساعدك بإذن الله على التدبر وتحقيق. ما هي موانع تدبر القرآن؟ نحن ذكرنا ما يساعد على تدبر القرآن. من موانع تدبر القرآن أمراض القلوب بأنواعها، وهذا أيها الأخوة يحتاج إلى دروس ومحاضرات، والقرآن ركز على هذا المعنى. ولذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة 3 مرات أنه من أهل الجنة، فتبعه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وجلس عنده أيام، يقول فوجده لا يختلف عن الصحابة في عبادته، فسأله لماذا خصك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ابن أخي هو ما رأيت غير أني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. رأيت أيها الأخوة رجل قد تجاوز 60، والذي يراه يقول عمره بين 40 و50 حقيقة. فسألته قلت ما شاء الله صحتك في هذا الخير وفي هذا، وأسأل الله أن يبارك فيك. قال أبدا الحمد لله أنا لا أسهر الليل، مع أنه يا أخوان الذي ربما يراه قد لا يلاحظ على مظاهر التي قد عند بعض الناس هي مقاييس الالتزام، قد يلحظ على مظاهر بعض التقصير، ولا شك تقصير. قال أنا لا أسهر الليل، ثم كل الأشياء التي تعرفها عن قرناء ليست عندي، ثم أنا أعرف هذا لا تفوته الصلاة، ثم بدأ يعدد، ثم قال وليس في قلبي غل على مسلم. قلنا الآن والله يا أخوان لما خرجنا من عنده كان معي شاب قال لي أسألك سؤالا، من هو الملتزم؟ هذا لو رأى بعض الناس قال هذا غير ملتزم، لأن عليه بعض مظاهر التقصير، ولا شك تقصير. بينما أنظر لا يسهر الليل، ليست عنده ما عند الآخرين، يقول غيرت المسجد لأن المسجد الجديد أبعد شيء فأكثر خطى، لا يبيت ليلة وفي قلبه ظل على مسلم. فمن موانع التدبر ما يحدث في القلوب، ولذلك عني القرآن عناية خاصة بتصحيح أعمال القلوب وتطهير القلوب وتزكيتها. ولذلك كانت من أولى المهمة ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد شق الصدر كما تعلمون، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. أمامكم سبل لتطهير القلوب أيها الأخوة بذكر الله جل وعلا، لأنه الحقيقة إذا وجد في القلب شيء من الحسد أو الغل أو الظلمة منعت من التدبر ومنعت من هناءة الحياة ومن السعادة، وبدأت تسبب مشكلات كثيرة. انظروا للذين في السجن نسأل الله يفرج عنا وعنهم أجمع. كثير من السجناء الذين ارتكبوا جرائم سببها ظلمة في القلوب، سببها وحشة، وتصوروا أنهم بهذه الجرائم التي عملوها إما مخدرات أو سرقات أو غيرها يحصلون على السعادة. فإذن هذا من موانع التدبر. من موانع التدبر أيها الأحبة قصر الهمة على الحفظ. الحفظ مطلوب وطيب، لكن يا أخ بدل الكرام صحابي جليل يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم معك من القرآن؟ فقال 20 آيات يعددها، قال سور من القرآن أو آيات يعددها. بعض الصحابة ما يحفظ إلا آيات رضوان الله عليه، لكن انظر إلى فهمهم للقرآن وإلى تدبرهم للقرآن. نعم، أيضا الممارات بالقرآن قراءة وحفظة. بعض الناس اتخذوا القرآن شغلا، اتخذوا جمال الصوت وسيلة للتكسب. أيضا مما يمنع من التدبر، نعم، الطبع على القلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كثرة المعاصي، نعم، عدم صلة الرحم، عدم الرحمة بالناس، هذه كلها من أسباب التي تحول بين الإنسان وبين التدبر. هناك وسائل معينة على التدبر، مراعاة آداب التلاوة، التلاوة بتتأمل وتدبر وخشوع، أن نكون في مكان ما لا ينشغل فيه بشيء، الوقوف أمام الآية التي يقرأها وقفة متأنية، النظرة التفصيلية في سياق الآية، العودة إلى فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم، ويحسن الاطلاع على بعض أقوال المفسرين في الآية، إلى غير ذلك مما يساعد على تدبر القرآن. وهنا أنبه، التدبر أيها الإخوة غير التفسير. هنا سألت بعض الإخوان لماذا تدبر، قال أخاف أقول على الله بغير علم. لا، التدبر غير التفسير. التدبر يا أخوتي الكرام يفهمه العامي والكبير والصغير. دخل أعرابي من البادية جاء، قد يكون لا يحفظ إلا بعض الآيات، فإذا القارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ما يصير، قطع ونكال ورح غفور رحيم، ما يفسر الآية كذا، هو ما حفظها، ما يحفظ سورة النساء ولا سورة المائدة، هو ما يحفظ سورة المائدة، لكن أنت انتبه، سليقة الأعرابية البسيطة، قال ما يمكن، وصدق طبعا، الآية ختامها والله عزيز الحكيم، يناسب القطع والنكال العزة والحكمة. نعم، فاستطيع لما يأتي ويجد يصلي خلف الإمام أو يسمع قارئ يقرأ في سورة الذاريات، وإنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من أغضب الباري حتى حلف، سبحان الله. إذن التدبر يختلف حفظكم الله. نعم، يحدثني أحد الأخوة يقول معي أختي عمرها 7 سنوات ونمشي من جدة إلى مكة، يقول فاتحنا الإذاعة إذاعة القرآن، فإذا القارئ يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة آل عمران، نعم، وقال اليهود والنصارى يد الله مغلونة، إن الله فقير ونحن أغنياء، نعم، إن الله لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يقول مباشرة ردت علي قالت من أغناهم، والله كانت رأيتها معه في الحرم الله يصلحها، نعم، 7 سنوات 8 سنوات، يقول أنا ماشي في الطريق الله يعفو عني، يقول أنا متابع الآية وما تبع، فقط لما قرأ القارئ في الإذاعة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، التفتت علي قالت من أغناهم، هذا ما تعطي التفسير، هذا هو التدبر الذي نسعى إليه. نعم أيها الأخوة، إذن بعض الناس يهاب التدبر يخشى أنه تفسير، لا، التدبر هو تأمل، وقوف مع دلالات الآية بلسان عربي مبين فصيح، ويفتح على الإنسان فتوح، سبحان الله، قد يكون من أكبر العلماء يأتيه من ينفتح من الفتوح، ليس تفسيرا، تدبرا وتأملا للقرآن. فلهذا مما يساعد على التدبر مثل ذلك أيها الأحبة. إذن أيها الأخوة الكرام، هذا هو القرآن، ورمضان مقبل على الأبواب وهو شهر القرآن، شهر الخير. أيها الأخوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تريدون قصة تحقق هذا المعنى من خلال التدبر؟ يحدثني أحد المشايخ يقول خرجت أمي وهي امرأة كبيرة في السن يوم من الأيام في رمضان حدود 9 صباحا إلى خلف الباب لتضع شيء خلف الباب، يقول فرأت عامل نظافة فرجعت تبكي، يا أمي ما يبكيك، يقول تبكي تبكي تبكي، ما يبكيك يا أمي، قالت أبكي لأنني رأيت عامل النظافة يأكل 9 في نهار رمضان، فقلت فقير وكافر وعمله في تنظيف الشوارع ومتغرب عن أهله، فبكيت رحمة به ورحمة له، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعطي الإنسان